الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام لأنه لا يقدر إلى آخره. كان الكلام حول الاستدلال بالحديث الثامن من الأحاديث التي تمسك بها لإثبات البراءة في الشبهات البدوية. وتقدم الكلام في تقريب الاستدلال بهذا الحديث الذي كان عبارة عن صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، وتقدم الكلام حول مناقشة الشيخ الأعظم للاستدلال بهذه الصحيحة، وتحصل لدينا لحد الآن عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث الثامن، وأنه أجنبي عما نحن بصدده. يبقى هنا إشكال يتوجه على بيانات الشيخ الأعظم، وحاصله أنه بناء على هذه البيانات والتوضيحات التي تقدمت من الشيخ رحمه الله، بناء عليها يلزم التفكيك في الحديث الشريف بين الجهالتين. عليكم السلام، الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. يلزم التفكيك بين الجهل بالتحريم، يعني حرمة النكاح في العدة، وبين الجهل بالعدة أي بالموضوع. بأن كيف التفكيك؟ بأن يكون الأول، أعني الجهل بالحكم بمعنى الجهل المركب والغفل للمحضة، ويكون الثاني، يعني وبأن يكون، ويكون الثاني أعني الجهل بالموضوع بمعنى الجهل البسيط والشك، في حين أن سياق الحديث الشريف دال على أن الجهل في كلا الموردين بمعنى واحد. يعني لو كنا، عليكم السلام، يعني لو كنا نحن والحديث، الجهل سواء لفظ الجهل سواء ورد في لسان السائل أم في لسان المعصوم، الجهل في كلا الموردين بمعنى واحد، بينما على ضوء بياناتكم وتوضيحاتكم يلزم التفكيك بين الجهالتين. وأما دفع هذا الإشكال، عليكم السلام، وأما دفع هذا الإشكال فقد دفع هذا الإشكال المحقق صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الرسائل بما حاصله. حاصل ما دفع به الآخوند هذا الإشكال، حاصله أن المراد من الجهالة في الحديث الشريف المعنى الأعم، وهو مطلق الجهل بالواقع سواء كان مركبا أم بسيطا. فالمراد من الجهل في الحديث معناه العام، أي عنوان مطلق الجهل كان مركبا أم بسيطا. غاية الأمر، غاية الأمر أن الغالب، أن الغالب في الجهل بالحرمة أي حرمة النكاح في العدة هو الجهل، يعني الغالب، أن الغالب في الجهل بالحرمة هو الجهل المركب أو الغفل المحض. إذ ليش؟ إذ الإنسان الملتفت يذهب ويسأل ولا يبقى في جهله وشكه، يعني الجهل البسيط، لأنه هو معتقد بعد يقف عليكم السلام، ما يروح ما يذهب ما يسأل عليكم السلام، هو غافل، غافل غفلة محضة، بعد هناك ما يروح يذهب ويسأل حتى يوقع على منه على هذا الحكم اللي هو حرمة النكاح في العدة. إذ الإنسان الملتفت يذهب ويسأل ولا يبقى في جهله وشكه لوضوح واشتهار هذا الحكم بين المسلمين. فلو كان الجهل في الجهل بالحرمة جهلا بسيطا لما بقي الإنسان الملتفت في جهله وشكه بعد أن كان هذا الحكم بالقوسين أعني حرمة النكاح في العدة، بعد أن كان هذا الحكم واضحا ومشهورا بين المسلمين. وهذا بخلاف الجهل بالموضوع، هذا قلنا الغالب وين؟ في الجهل بالحرمة. وهذا بخلاف الجهل بالعدة، مو الجهل بالحرمة، وهذا بخلاف الجهل بالعدة، فإن الغالب فيه هو الجهل البسيط لا المركب أو الغفلة. هذا ليش؟ إذ المتعارف والمتداول عليه هو النظر والتأمل والدقة في خصوصيات المرأة التي يريد نكاحها، فقهرًا يتوجه الذهن إلمن، فقهرًا يتوجه الذهن إلى مسألة العدة وعدمها. وعند ذلك كثيرا ما يحصل الشك في أن المرأة هل هي في العدة أم لا، ليش كثيرا ما يحصل الشك، يعني الجهل البسيط، وعند ذلك كثيرا ما يحصل الشك باعتبار أنه هناك عدة عوامل، عدة أسباب في الفقه لجعل المرأة في العدة. فهو عندما ينظر يتأمل يدقق نتيجة ماذا؟ لأنه يحصل الشك كثيرا ما في أن المرأة هل هي في العدة أم لا. فهنا الغالب شنو؟ الجهل البسيط، بينما في الجهل بالحرمة الغالب ماذا؟ الغالب هو الجهل المركب أو الغفلة المحضة. هذا هو الفرق. وإلا المراد من الجهل في الحديث هو معناه العام، أعني عنوان مطلق الجهل، كان مركبا أم كان بسيطا. إنما يتنوع ويختلف باختلاف ما هو الغالب وما هو المتعارف في الميدانين، أعني الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. فلا يرد هذا الإشكال على توضيحات الشيخ الأعظم. نقرأ هذا. قال رحمه الله وعليه، بعد ما قرب الاستدلال وبعد ما ناقش في الاستدلال وعرفنا أن الجاهل بالتحريم هو الجهل المركب أو الغفلة الغافل الماحض، والجاهل بالعدة هو الجاهل البسيط يعني الشاك، بعد كل هذا يقول وعليه يحمل، ضمير عليه إن من يرجع، أي وعلى فرض الجهل المركب أو الغفلة، وعليه وعلى فرض الجهل المركب أو الغفلة يحمل تعليل. تعليل الإمام، تعليل ماذا يا مطلب؟ معذورية الجاهل بالتحريم، هذا بالتحريم متعلق بالجاهل، بقوله متعلق بالتعليل، يعني التعليل معذورية الجاهل بالحكم تعليل بمن؟ بقوله عليه السلام، لأنه لا يقدر معها على الاحتياط. وبينا في الأمس يا جهالة اللي ما يقدر المكلف معها يحتاط، إنما هو الجهل المركب أو الغفلة المحضة، فضمير عليه إنما يرجع للجهل المركب أو الغفلة، وعليه وعلى الجهل المركب أو الغفلة يحمل تعليل معذورية. وهذه التعليقة اللي إحنا في أول ما قرأنا الرواية شنو تعجلنا في بيانها، هو الآن يقوله المصنف رحمه الله. وإن كان، يقول بلي أكو فالشيء يلزم علي، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة، أيضا بالحرمة متعلق بالجاهل، عليكم السلام، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة، إذا أخصص، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بمن؟ تخصيص بهذا التعليل، أي بقوله عليه السلام لأنه لا يقدر، هذا راح يدل بالمفهوم، يدل بالمفهوم على قدرة الجاهل بالعدة. بالعدة متعلق بمن؟ متعلق بالجاهل، يعني على قدرة الجاهل بالعدة قدرته على الاحتياط. يقول احنا اذا خصصنا هذا التعليل بمن؟ بالجاهل بالتحريم. زين، مفهوم هذا التخصيص شنو؟ مفهوم ان الجاهل بالعدة معناته شنو؟ قادر على الاحتياط. قال: وان كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل بالمفهوم على ماذا؟ على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط. فإذا كان الجاهل بالعدة يعني الشاك، إذا كان قادر على الاحتياط، وهذا هو الأمر كذلك باعتبار أن الذي يشك واللي عنده جهل بسيط، لا هذا ملتفت، فهو قادر على أن يحتاط في من؟ في ذلك المورد الذي شك فيه. زين، عند ذلك هل يجوز أن نحمل هذا الجهل ماله على الغافل أو على الجهل المركب؟ قال: فلا يجوز حمله على الغافل، فلا يجوز حمل الجاهل بالعدة على المركب أو على الغافل، وإنما يكون المراد من جهله ماذا؟ الجهل البسيط أو الشاك. زين، بالتالي راح يصير تفكيك، يعني نتيجة هذا البيان مال المصنف راح يصير تفكيك بين الجهالتين. شو الجهل بالحكم يراد منه الجهل المركب أو الغفلة، الجهل بالموضوع يراد منه ماذا؟ الجهل البسيط. دلالة مفهومية. وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة إذا خصصنا بهذا التعليل، لأنه لا يقدر، مفهوم هذا التخصيص مفهومه أن الجاهل بالعدة إذن هو قادر على الاحتياط. إيه، لو تشال دلالة مفهومية شنو كنت تنتقل من موضوع إلى موضوع آخر. يعني تقول هذا الجاهل بالحرمة هو الذي لا يقدر على الاحتياط، وأن هذا التعليل في قوله عليه السلام مختص بمن؟ مختص بالجاهل بالحرمة. مفهوم ذلك
نستطيع أن نقول بأن لكن نستطيع بأنه جاهل المركب لا يقدر على الاحتياط،
الجاهل بالعدة، الجاهل بالموضوع شلون ما يقدر يحتاط؟ يعني الشاك لا يستطيع أن يحتاط؟ هذا واقع الحال هكذا. يعني اللي يجهل بالحرمة والإمام يجي يخصص له تعليل يقول له لأنه لا يقدر مع هذا الجهل على الاحتياط، معنى ذلك أنه جاهل مركب، معنى ذلك أنه غافل غفلة محضة، فأكيد هو ما ملتفت أصلا حتى يحتاط. بينما هذا الجاهل بالموضوع هو ملتفت، فإذا كان ملتفتا فهو قادر على الاحتياط، فهو هذا المقدار يدل بالمفهوم. غاية الأمر أن هذا الإشكال راح يلزم التفكيك. قال: إلا أنه إشكال، أنه أن منه أن هذا التخصيص تخصيص القدرة على الاحتياط، يعني التعليل، تخصيص التعليل بالجاهل بالحكم، هذا التخصيص هذا راح يولد لي إشكال، وهو إشكال التفكيك بين الجهالتين. قال: إشكال يرد على الرواية على كل تقدير. على كل تقدير أي سواء دلت الرواية على منه؟ على المعذورية من حيث الحكم الوضعي أم من حيث الحكم التكليفي؟ هذا اللي بيناه في الدرس السابق، وأن الشيخ الأعظم يرى أن المعذورية من حيث الحكم الوضعي لا من حيث الحكم التكليفي. يقول: على كل تقدير هذا الإشكال يرد، ومحصل الإشكال لزوم التفكيك، ومحصله لزوم التفكيك بين الجهالتين، أي بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالموضوع بأن يكون الأول بمعنى الجهل المركب أو الغفلة، ويكون الثاني بمعنى الجهل البسيط والشك، في حين أن سياق الحديث ماذا يدل على أن الجهل في كلا الموردين بمعنى واحد. لذا أمر قال فتدبر فيه، أي فتدبر في هذا الإشكال اللي قررناه الآن، وكذلك تدبر في دفعه. فلما أمر الشيخ الأعظم بالتدبر في دفع هذا الإشكال، جاء تلميذه الشيخ الآخوند أعلى الله في الجنان مقامه، فدفع ذلك الإشكال بذلك اللي قررناه من الخارج. ذكرنا حاصله، حاصل ما دفع به الآخوند هذا الإشكال من أن المراد من الجهالة في الحديث الشريف معناه الأعم، اللي هو مطلق الجهل بالواقع، كان مركبا أم كان بسيطا، الفرق من صار غاية الأمر، أن الغالب هنا ماذا والغالب في الجهل بالعدة ماذا. إذن دفع لنا الشيخ الآخوند رحمه الله هذا الإشكال عن منه، الإشكال اللي هو وارد على بيان الشيخ الأعظم. فتحصل في نهاية المطاف أن الحديث الثامن من تلكم الأحاديث لا يتم الاستدلال به على إثبات أصالة البراءة في الشبهات البدوية. قال وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى، الحديث التاسع وهو الأخير من الأحاديث التي استند إليها لإثبات البراءة في الشبهات البدوية، وهو قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف على البراءة أنه من الممكن، أنه من الممكن أن يكون المراد من الشيء، قال كل شيء، من الممكن أن يكون المراد من الشيء بمعنى فعل المكلف، كما يمكن أن يأتي الشيء بمعنى العين الخارجية. وعلى كل تقدير، أخذنا بمعنى الفعل أم أخذنا بمعنى العين الخارجية، وعلى كل تقدير فها هنا صور وأقسام ثلاثة. القسم الأول الأفعال والأعيان، تارة يكون كل منهما قابلا لأن يتصف بكل من الحلية والحرمة، لكن من دون علم بخصوص أحد الحكمين، الحلال أو الحرام، ولكن هو الفعل أو العين شنو قابل لأن يتصف بمن هم بالحلية وهم بالحرمة، ولكن من دون علم بخصوص أحد الحكمين. أما الفعل الخارجي فمن قبيل شرب التتن، أكل لحم الحمير وما شاكل ذلك مما يكون ذا احتمالين، يعني لعله حلال لعله حرام. هذا معنى أنه هم قابل للاتصاف بالحلية وهم قابل للاتصاف بمن بالحرمة. وأما العين الخارجية فمن قبيل التتن، إنه شرب التتن هو فعل مكلف، أما التتن نفسه عين خارجية، فمن قبيل التتن ولحم الحمير وما شاكل ذلك مما، يعني الأعيان، مما يتعلق فعل المكلف به. هتش عين بحيث فعل المكلف ماذا يتعلق بتلك العين الخارجية، يعني التتن يشربه المكلف، لحم الحمير يأكله الإنسان، وهكذا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأفعال والأعيان تارة أخرى ليست لها هذه القابلية، ليست لها قابلية الاتصاف بالحلية والحرمة، وهذا نظير الأفعال الاضطرارية من قبيل ارتعاش يد المرتعش، من قبيل جريان الدم في العروق وما شاكل ذلك، ونظير الأعيان الخارجية، ومرة بالفعل ومرة بالعين، ونظير الأعيان الخارجية التي لا يتعلق بها فعل المكلف، مو مثل القسم الأول، لا التي لا يتعلق بها فعل المكلف، من قبيل سد مأجوج ويأجوج، من قبيل قصر شداد، من قبيل غار أصحاب الكهف، وما شاكل ذلك مما يمثلون به، مما لا تقع موضوعا للمن، مما لا تقع موضوعا للتكليف. القسم الثالث الأفعال والأعيان تارة ثالثة تكون متصفة بالحلية، أو مواو، تارة ثالثة تكون متصفة بالحلية أو الحرمة معينا، يعني على نحو التعيين من دون أن تكون مرددة وذات احتمالين، مثل ما هو وين في القسم الأول، فضلا عن القسم الثاني. خو ثاني قلنا أصلا ما له قابلية، لا القسم الأول مو قلنا له قابلية أن تتصف بكل من الحلية والحرمة، هنا لا، تتصف بالحلية أو الحرمة معينا على نحو التعيين من دون أن تكون مرددة ذات احتمالين، بل إما حرمتها معلومة كحرمة شرب الخمر في الأفعال ونفس الخمر في الأعيان، وإما حليتها معلومة كشرب الخل في الأفعال ونفس الخل في الأعيان، لو الحرمة مالتها معلومة لو لا الحلية مالتها معلومة. وبعد التوجه لهذه الأقسام أفاد المستدل وهو شارح الوافية السيد الصدر رحمه الله، أفاد بأن الحديث الشريف ناظر إلى القسم الأول، فيكون قسم الأول فيكون معنى الحديث الشريف هكذا كل شيء، أي كل فعل من الأفعال وكل عين من الأعيان فيه حلال وحرام، أي قابل، قسم الأول، قابل لأن يتصف بكل من الحلية والحرمة من دون العلم الخاص به من الحل والتحريم، فهو لك حلال في الظاهر، سلمكم الله، فهو لك حلال في الظاهر، وهذا هو معنى أصالة البراءة. كل شيء، يعني شنو كل شيء؟ كل فعل من الأفعال وكل عين من الأعيان فيه حلال وحرام، أي قابل لأن يتصف بكل من الحلية والحرمة من دون العلم الخاص به من الحل والتحريم، فهو لك حلال في الظاهر، وبهذا يحترز، وبهذا يحترز ويخرج النوعان والقسمان الآخران، أعني الثاني والثالث، فيكون هذا هو معنى أصالة البراءة. فلذلك تمسك بهذا الحديث الشريف على البراءة في الشبهات البدوية. ثم يأتي الشيخ الأعظم رحمه الله قبل المناقشة هذا التقريب، تقريب الاستدلال، يبينه بعبائر ثلاثة غير هذه العبارة، يعني ببيانات ثلاثة، يعني وببيان ثاني وببيان ثالث وببيان رابع، ثم بعد ذلك يأتي في المناقشة. قال رحمه الله: وقد يستدل على المطلب، والمستدل هو شاء الفاضل التوني اللي هو صاحب الوافية، والذي شرح الوافية اللي هو سيد الصدر رحمهم الله. نعم، لا 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 لا، صدر الدين من الأخباريين، لا مو بلي، لا 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 لا، ليس حسن الصدر. وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى، فهو أصل الاستدلال موجود وين؟ نجده في الذكرى بحسب الطبعة المحققة الجزء الأول صفحة 52. يستدل على المطلب، أي على أصالة البراءة في الشبهات البدوية، بمن؟ بقوله عليه السلام: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية، اللي هو شرح الوافية المن؟ للسيد الصدر. تقريب الاستدلال، هذا البيان الأول اللي قربناه من الخارج، اللي نقحناه من الخارج، أن معنى الحديث أن كل فعل، القسم الأول من الأقسام الثلاثة قررناها أولا من الخارج، أن كل فعل من جملة الأفعال، يا أفعال، التي تتصف أو تتصف بكل من الحل والحرمة، وكذا كل عين من الأعيان الخارجية مما يتعلق به فعل المكلف. هذا شو راح تعرف القسم الأول؟ لأنه قال مما يتعلق به فعل المكلف. القسم الثاني شنو كان؟ كان أعيان خارجية لا يتعلق بها فعل المكلف، ما القصر شداد وغار أصحاب وأمثال ذلك، لا تقع موضوعا للتكاليف. زين، ويتصف بالحل والحرمة، فهذا هو القسم الأول. اشبي كل فعل وكل عين؟ قال إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة فهو تتمة الحديث، قال فهو حلال لك، أكيدا هو حلال لك في الظاهر، فخرج بهذا، خرج القسمان الآخران، فخرج ما لا يتصف بهما جميعا، القسم الثاني ما لا يتصف بهما جميعا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي شنو لا يتعلق بها فعل، فعل المكلف، هذا القسم الثاني. وبعد وما عطف، وخرج القسم الثالث ما علم أنه حلال من قبل شنو؟ شرب الخل في الأفعال ونفس الخل في الأعيان، أو يعني لا حرام فيه، حلال لا حرام فيه، يعني بس حرام، بس حليته شنو معلومة، شرب الخل في الأفعال ونفس الخل وين في الأعيان، أو حرام لا حلال فيه، شرب الخمر في الأفعال نفس الخمر وين في الأعيان، قسم الثالث. ثم قال رحمه الله زين، فإذا القسمان خرجا الثاني والثالث خرجا فالقسم الأول هو معنى أصالة البراءة. ثم قال السيد الصادر رحمه الله وليس الغرض من ذكر الوصف، يا وصف فيه حلال وحرام، يعني هذا القيد، هذا القيد اللي ذاكر الإمام كل شيء قيد فيه حلال وحرام، هذا الوصف هذا القيد يقول مو فقط الغرض منه مجرد الاحتراز، يعني مجرد أن يحترز عن القسمين الثاني والثالث، وحتى ينظر الحديث المن إلى القسم الأول فقط حتى يكون هذا هو معنى أصالة البراءة. لا لا لا، مو بس مجرد الاحتراز، بل هو مبين، لسانه لسان بيان، شي بين، يبين أن موضوع الحلية الظاهرية، هاي الحلية الظاهرية اللي استفدناها من أصالة البراءة، أن موضوع الحلية الظاهرية كل شيء كانت حليته وحرمته مشتبهة، كانت حليته وحرمته مشتبهة دون غيرهما من الأحكام، بس حليته وحرمته لا وجوبة لا استحبابة ولا كراهته، فهو بيان. قال ليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز عن القسمين الثاني والثالث، بل لا هو مع بيان ما فيه الاشتباه، يعني ما فيه الاشتباه موضوع الاشتباه، أن موضوع الحلية الظاهرية منه كل شيء كانت حليته وحرمته مشتبهة دون غيرهما من الأحكام، هكذا شيء تجري فيه ماذا؟ تجري فيه البراءة. هذا التقرير الأول، البيان الأول، عبارة الأولى المن لتقرير الاستدلال. فصار الحاصل، هاي بعبارة ثانية نفس المطلب، تقرير الاستدلال بهذا الحديث على البراءة بس بعبارة أخرى، أن ما اشتبه حكمه، يعني كل ما اشتبه حكمه، أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا المن لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال لك في الظاهر بلا فرق. هنا أنا راح يجيب لنا في العبارة بلا فرق، سحق لنا فهو حلال لك بلا فرق، سواء علم حكم كلي فوقه، يعني فوق هذا المشتبه، أو علم حكم كلي تحته، تحت هذا المشتبه، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته هذا عائد لمن؟ عائد إلى علماء حكمون كليون فوقه. فراح أعيد العبارة بالتفكيك، سواء علم حكم كلي فوقه بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته، أو علم حكم كلي تحته بحيث لو فرض تحققه في ضمنه لا علم حكمه. هاي لا علم حكمه راجع للثينات، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته لا علم حكمه، بحيث لو فرض تحققه في ضمنه لا علم حكمه. نرجع الآن شو يقول رحمه الله. يقول سواء علم حكم كلي فوقه، سواء أكان الحكم الكلي الذي فوق هذا المشتبه، كان شنو؟ سواء كان الحكم الكلي اللي فوق هذا المشتبه معلوما لدينا، بحيث جيب هذا وياه، بحيث لو فرضنا، بحيث لو فرضنا اندراج هذا المشتبه، بحيث لو فرضنا اندراج هذا المشتبه تحت ذلك الحكم الكلي لصار المشتبه معلوم الحكم، لصار المشتبه شنو؟ معلوم الحكم. مثال ذلك عندنا في الخارج لحم غنم، لا ندري، هذا مشتبه، لا ندري أهو حلال أو حرام. نتيجة شكنا، نتيجة عدم علمنا شنو؟ لا ندري أهو ميتة أو مذكى. يعني ليش لا ندري أنه حلال لو حرام؟ نتيجة شكنا لا ندري أهو ميتة أو مذكى. لاحظوا كل واحد من هذين العنوانين، عنوان الميتة وعنوان المذكى، كل واحد من عنوان الميتة وعنوان المذكى كلي لو مو كلي؟ كلي. معلوم الحكم لو مو معلوم الحكم؟ معلوم الحكم. هذا فوق هذا المشتبه لو تحت هذا المشتبه؟ فوق هذا المشتبه. يعني شنو فوق هذا المشتبه؟ بحيث تجيك بحيث هنا، بحيث لو فرضنا اندراج هذا المشتبه، منو؟ اللحم، لحم الغنم في الخارج. لو فرضنا اندراج هذا المشتبه وين؟ اندراج تحت ذاك الكلي لصار هذا المشتبه معلوم الحكم لو ما يصير. يعني هذا لحم الغنم إذا أفرضنا، ليش أفرضنا؟ راح تسأل تقول ليش يقول الشيخ الأعظم لو فرض؟ لأنه الآن مشتبه. نفرض إحنا، نفرض هذا اللحم إذا أدرجناه تحت عنوان الميتة يصير حكمه معلوم وهو الحرمة لو لا؟ لحم الغنم الخارجي إذا أفرضنا اندراجه تحت عنوان المذكى يصير حكمه معلوم أنه حلال لو لا؟ يصير حلال. هذا شنو؟ الشق الأول، سواء علم حكم كلي فوق هذا المشتبه بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته، هذا شنو؟ العدل الأول. أو علم، نرجع، أو علم حكم كلي تحته بحيث لو فرض تحققه، أو شنو؟ أو كان الحكم الكلي الذي هو تحت هذا المشتبه، الذي هو تحت هذا المشتبه معلوما لدينا، بحيث لو فرض تحقق هذا الكلي، بحيث لو فرض تحقق هذا الكلي في ضمنه، في ضمن كل واحد من المرددين، في ضمن كل واحد من المرددين لعلم حكمه. هذا الموضح في مثال. المثال حتى يكون يأتي بنحو دقيق، عندنا مائع في الخارج، مائع في في الخارج مردد بين الخمر والخلط. فالمائع، فالمائع كلي عام، كلي عام، وحكم الكلي، وحكم هذا المائع اللي هو كلي هذا خو مشتبه، هذا خو هو مردد بين منه بين الخمر والخل، بس لا، وحكم الكلي الذي هو تحت هذا المشتبه، وحكم الكلي الذي هو تحت هذا المشتبه معلوم لدينا، وهو ماذا؟ وهو أن الخمر حرام والخل حلال. فهذا الكلي اللي هو تحت منه، تحت هذا المشتبه، المشتبه له منه المائع الخارجي اللي هو مردد مشتبه بين خمر وبين الخل، الكلي اللي تحته لا، ذاك حكم معلوم، وهو شنو؟ وهو أن الخمر حرام، الحرمة معلومة، وأن الخل حلال، الحلية شنو؟ الحلية معلومة، بس هذا شنو تحت هذا المشتبه. زين، ولكن حكم المائع المردد، ولكن حكم المائع المرددي مشكوك فيه لو مو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه. المائع المردد بين الخمر والخل مشكوك فيه في أمره، بحيث خلنا نطبق مال بحيث، بحيث لو فرض، يعني المثال مع العبارة كون تلاحظون، بحيث لو فرض تحققه، تحقق هذا المائع المشتبه اللي هو قلنا كلي في ضمن، ايش قلنا؟ في ضمن كل واحد من المرددين. اعيدا بالمثال، بحيث لو فرض تحقق هذا المائع المشتبه في ضمن الخمرية لعلم حكمه. لو فرض، بس هو الان شنو احنا شاكين مرددين ان هذا المائع خمر لو خل، لو فرضنا ان هذا المائع متحقق بضمن منه بضمن الخمرية لا، لعلم حكمه، اعني الحرمة. يا حرمة، ذيك الحرمة اللي هي معلومة لدينا اللي هي تحت المشتبه. ولو فرض بعد، ولو فرض تحقق هذا المائع في ضمن الخلية لعلم حكمه، أعني الحلية. يا حلية، ذيك الحلية اللي هي معلومة لدينا اللي هي تحت المشتبه. نرجع سال العبارة، قال سواء علم حكم كلي فوقه، بحيث لو فرض العلم باندراج تحته لعلم حكمه، أو علم حكم كلي تحته بحيث لو فرض تحققه في ضمنه لعلم حكمه، أم العدل الآخر مال التسوية، أم لا، ما عندنا هيك علم أصلا، لا عندي علم بحكم كلي فوقه ولا تحته كما هو حال الشبهة الحكمية، كما هو حال الشبهة الحكمية. يقول مطلقا هذا الحديث الشريف يستدل به على ماذا؟ على إثبات البراءة في الشبهات البدوية. وبعبارة أخرى، هاي شو تصير؟ وبعبارة ثالثة نفس هذا المطلب، قال أن كل شيء فيه الحلال والحرام، كل شيء فيه الحلال والحرام عندك، بمعنى أنك تقسمه يعني في ذهنك، بمعنى أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما، لا على التعيين، ولا تدري المعين منهما، لا على التعيين اللي هو منه قسم الثالث يطلعه، ولا تدري المعين منهما القسم الثاني فيبقى بس القسم الأول، قال فهو لك حلال. فيقال حينئذ هاي وبعبارة رابعة يأتي الكلام في قراءتها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.